السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وشفاعنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. حقيقي والله العظيم وحشتوني، وبقالي فترة كبيرة جدا يعني فعلا محرومين من رؤيتكم الجميلة. وربنا يا رب يجمعنا دايما على الطاعة، ويجمعنا في الدنيا على الطاعة، ويجمعنا في الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو تفتكر حضراتكم ونرجع بالذاكرة لآخر حلقة قدمناها هنا على قناتنا الحبيبة قناة أمجاد، كنا قدمنا أول مفتاح من مفاتيح الفرج، ألا وهو القرآن. القرآن أول مفتاح من مفاتيح الفرج، بل وأعظم مفتاح من مفاتيح الفرج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الله. يبقى إذن محتاجين إن احنا نتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى تلاوة وفهما وعملا بكتاب الله، واستشفاء بكتاب الله، وتحكيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. دي خمس حاجات ينبغي ان احنا نقوم بها تجاه القرآن. وإلا فالإمام ابن القيم لما تكلم عن أنواع الهجر لكتاب الله سبحانه وتعالى قال: هجر التلاوة، ان انت ما تقرأش في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين والحاجة التانية هجر التدبر، ان انت تقرأ وما تفهمش، والحاجة الثالثة هجر العمل بالقرآن، والحاجة الرابعة هجر الاستشفاء بالقرآن، والحاجة الخامسة هجر التحاكم إلى القرآن. النهاردة هنلتقي مع حاجة جديدة أو خاصة برضو بالقرآن، معانا برضو موضوع القرآن، حاجة خاصة بخمس مواضع في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الإمام العالم الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة استنبط من خلال استقراء آيات الله سبحانه وتعالى إن في خمس مواضع من القرآن، يعني الله عز وجل لا يجرب والقرآن لا يجرب، لما نفعل هذا شيء نفعله بيقين في الله سبحانه وتعالى وبيقين في كلام الله وفي وعد الله سبحانه وتعالى. إن قال لك إن الخمس مواضع دولت: عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. خمس مواضع في القرآن ربنا جعلهم سبب لتفريج الهموم. مش معنى كده يا جماعة ان احنا لما بنقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى احنا بننتقي، يعني ايه اقول لك انا بقرأ سورة كذا عشان دي سبب الرزق، زي ما هو معروف عند كثير من الناس ان قراءة سورة الواقعة سبب زيادة الرزق. والحقيقة ان حديث سورة الواقعة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انا بقرأ سورة كذا عشان كذا. لكن في طبعا صور وفي فضائل صور ورد، طبعا ورد فضلها بفضل الله سبحانه وتعالى. مثلا على سبيل المثال من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، حديث رواه احمد بسند صحيح. مثلا على سبيل المثال قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة تضيء لك ما بين بيتك إلى بيت المقدس وما بين الأرض إلى السماء، تضيء لك بفضل الله سبحانه وتعالى قراءة سورة الكهف. حاجة ثالثة مثلا زي قراءة سورة تبارك ورد فيها فضلين بفضل الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أنها كلام ربنا وبالإضافة أن هي القرآن، يعني كل حسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، ولم يقل المخففة، قال المانعة، تمنع من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم تحرص على قراءتها كل يوم قبل ما تنام، مش تاخد منك اكتر من 4-5 دقائق. يبقى سورة التبارك هي منعة من عذاب القبر. في فضل تاني بقى قال عنه صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. الله. يبقى إذن في مواضع في القرآن لها فضائل عظيمة جدا، ويكفي حتى ولو لم يكن هناك أي فضيلة خاصة بصورة معينة فيكفي أنه كلام ربي، كلام حبيبي سبحانه وتعالى، اللي بتعبد لربنا وبتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة كلام ربي سبحانه وتعالى. فالإمام الحسن البصري، انت عارفين طبعا الإمام الحسن البصري ده رجل له مزية خاصة الحقيقة، أن حضرتك تعلم أن هو كانت أمه اللي هي أم الخير كانت مولاه عند أم سلمة اللي هي أم المؤمنين، وكانت أم الخير كانت حامل في الحسن البصري، وبعدين في يوم من الأيام تغيبت عن أم سلمة، فسألت عنها أم سلمة فعرفت إن هي ولدت، فبعتت لها قالت لها هل يعني سميت ابنك؟ قالت لها لسه ما سميتوش. قالت لها سميه الحسن، فلنقت اسمه هي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وكل الصحابيات والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا أم الحسن البصري كانت بتخدم أم سلمة، فكانت أحيانا تروح مثلا الأسواق تشتري لها حاجة، تروح تقضي لها مشوار تعمل ده، فكانت بتغيب على الحسن البصري وهو لسه طفل صغير بيرضع. فكانت أم سلمة وهي سنها ما يقارب من 70 سنة، ومع ذلك كانت لما تلاقي الحسن البصري بيبكي كانت تلقمه ثديها فيرضع، وربنا سبحانه وتعالى يسوق اللبن في ثديها وهي كبيرة في السن بالمنظر ده وما بترضعش بقى لها سنين طويلة جدا. ورغم ذلك الرزق الحسن البصري ان ربنا سبحانه وتعالى يسوق اللبن في ثدي أم سلمة عشان يرضع الحسن البصري، مش مرة ولا 2 ولا 5 ولا 10، رضع كتير جدا. فأصبحت أم سلمة هي أم للحسن البصري من ناحيتين، من ناحية ان هي أم المؤمنين فهو واحد من المؤمنين، ومن ناحية ان هي أم في الرضاعة. ولذلك كان بيقول كلام مليء بالحكمة لدرجة ان كان الناس يقولوا على الحسن البصري والله لولا اننا على يقين من ان الوحي قد انقطع من السماء لظننا ان الحسن يوحى اليه من السماء، من كلامه الجميل جدا. لدرجة ان احد الامراء سأل واحد من العلماء قال له يعني انتوا اذا كان الحسن البصري عنده علم فانتوا كمان عندكم علم، ايه هو السر في عظمة الحسن البصري؟ اشمعنى الناس كلها بتحبه قوي وليه قبول عند الناس والناس مقبله عليه اكتر من اي واحد من علماء عصره؟ فقال له السر في حاجتين، احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. الله، ده درس كبير جدا يا جماعة لأي عالم في كل الزمان ومكان، ان انت تستغنى عما في ايدي الناس، ان انت تكون رجل داعية عفيف النفس، لا تجري ورا فلان عشان يديك فلوس، ولا تجري ورا فلان عشان يعطيك، ولا تجري ورا فلان، انما ابذل جهدك كله للدعوة بأمر الله سبحانه وتعالى، وعمرك في حياتك ما تتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى، ولا تبص ان انت ايه اللي ممكن تكسبه. انت اكبر مكسب في الدعوة ان ربنا اختارك واصطفاك عشان تكون داعية وتكون وريث للنبي، الا وان العلماء ورثة الأنبياء كما قال سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالحسن البصري ما شاء الله كان كلماته كلها حكمة، فكان الناس تقول لعل الحكمة التي أعطاها الله عز وجل للحسن البصري كان السر الكبير فيها هو أنه رضع الحكمة من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نرجع لموضوعنا بقى، فلما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مفتاح من مفاتيح الفرج ألا وهو القرآن، فهو بيتكلم هنا عن مواضع معينة في القرآن. فقال الإمام الحسن البصري عجبا لمكروب، وطبعا الحمد لله رب العالمين، يا رب فرج كرب المكروبين وحزن المحزونين وهم المهمومين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الكرب شديد قوي قوي قوي، مش عايز أقول في بلد كذا ولا بلد كذا، والله في بقاع الأرض الكروبات كترت قوي على المسلمين، ربنا يفرج كرب المسلمين جميعنا رب العالمين. فهو بيقول عجبا لمكروب كيف يغفل عن 5 وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. أول موضع قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. بس هقول لك الموضوع كله الأول وبعدين نبتدي نفصل فيه شوية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إيه مواصفتهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تعال نفصل كده الموضع ده بشيء بسيط جدا، وإلا فالتفصيل فيه يحتاج لحلقات كثيرة جدا. ولنبلونكم بشيء، رحمة ربنا، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. بيقول لك ولنبلونكم، هنبتليكم مش كتير قوي قوي، بشيء من الخوف، حاجة كده بسيطة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو هيبتلينا الابتلاء الحقيقي لن يبقى على الأرض أي إنسان على وجه الأرض، إنما بيقول لك أنا هبتليك ابتلاء بسيط جدا. ولنبلونكم بشيء، حاجة بسيطة، من الخوف، انك تبقى خايف من حد هيأذيك، خايف من عدو، خايف من المستقبل، خايف من الغيب، خايف من أسد هيفترسك، خايف، خوف في حياة الإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يحصل مجاعة في أي مكان، يحصل مشكلة، يحصل حتى ما بقاش في مجاعة لكن أنت ما معكش فلوس تشتري أكل، وشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. فلوسك إما أنها تتسرق أو أن أنت أصلا ما تعرفش تحصل فلوس أصلا. شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، أعز الناس ليك يموتوا. والثمرات، الأرض اللي عندك تبور، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. راح قال لك إيه؟ أوعى تيأس بقى. شوف أنا بقول لك على خمس مصائب هم، ولنبلون لكم بشيء من الخوف، أدي خوف والجوع ونقص من الأنفس والأموال والثمرات. الله أكبر، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ده خمس مصائب من أكبر المصائب اللي ممكن يصاب بها إنسان. قال لك بس خد بالك بقى، وبشر الصابرين. مواصفاتهم إيه يا رب العالمين؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله، يبقى إذن أول موضع من أسباب تفريج الهموم كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه الثمرة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال حاجة واحدة خد ثلاث ثمرات. نعيدها تاني. الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ طب الصلاة هي الرحمة. هو صلاة المولى عز وجل على العبد عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن المولى عز وجل يرحمك ويثني عليك بين الملأ الأعلى. طب ليه قال صلوات ورحمة؟ يعني عايز يقول إيه؟ أولئك عليهم رحمة ورحمة. ايه الفرق بين الرحمه الاولى والرحمه الثانيه؟ قال لك اولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني رحمات من ربهم، رحمات عامه، لكن في رحمه خاصه هتكون مفاجاه لحضرتك يوم القيامه. عرفت منين؟ عرفتها من ايه ثانيه في سوره الزمر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى بغير حساب ديت هي الرحمه الخاصه التي اختبأها الله عز وجل لعباده المؤمنين في الاخره. شفت القرآن بقى بيفصل بعضه ازاي؟ شكل بيفسر بعضه بشكل غريب جدا. سبحان الملك، سبحان الملك. يبقى اذا ايه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى اولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني رحماتهم من ربهم ورحمه، رحمه خاصه. واولئك هم المهتدون. ده الموضع الاولاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الموضع الثاني. وهنا الحقيقه في هذا الموضع كان في علاقه اصلا للموضع ده وبين ام سلمة رضي الله عنها وعن كل امهات المؤمنين، اللهم امين. في الحديث الذي رواه مسلم ان ام سلمة قبل ان يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما تكون ام للمؤمنين، ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان ام سلمة كانت بتحب زوجها جدا اللي هو ابو سلمة، وكان هو صحابي جليل جدا وانسان فاضل، وكانت يعني بتحب حب لا تتصوره. وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو توفي، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يتوفى ابو سلمة، قال لام سلمة ما من عبد مؤمن يقول ما امره الله عز وجل به، اذا اصيب بمصيبه، يعني يقول اذا اصيب بمصيبه ما امره الله عز وجل به ان لله وان اليه راجعون الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منه. فلما مات ابو سلمة قالت ام سلمة طيب يعني هو من خير من ابي سلمة؟ هي شايفه زوجها ده ما فيش حد زيه في الدنيا دي كلها، فبتقول ومن خير من ابي سلمة؟ طب هقول ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. طب يخلف لي مين خير من ابي سلمة؟ انا شايف ابو سلمة ده ما فيش حد زيه في الدنيا. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعد وفاة ابو سلمة يتقدم لها ابو بكر الصديق فرفضته، ويتقدم لها عمر بن الخطاب فرفضته. فلما تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هي قالت ايه؟ قالت ومن خير من ابي سلمة، لكن ما دام النبي قال لي كده اكيد فيها خير هقولها، امتثالا لامر النبي. وهو ده الفائده العظيمه يا جماعه، ان الانسان يسمع كلام ربنا ويسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كله ياتيك من خلال ان انت تطيع امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما دام النبي دليني على الخير ده انا هعمله، حتى لو يعني انا حتى لو ما كنتش فاهم الحكمه من وراه، المهم ان انا انفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت اول ما مات ابو سلمة قالت الحمد لله، ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فلما مات ابو سلمة اخلف الله لي خيرا منهم، تا تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى، شوف الثمرة العظيمة بقى لما قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في وصلاتي وأخلف لي خيرا منها. بل ورد في حديث عجيب جدا رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن. خذوا بالك بقى، فإذا بالحق سبحانه وتعالى بعدما الملائكة تنزل وتقبض روح ابن عبد من عباد الله المؤمنين فيصعدون إلى الله عز وجل، يقول جل وعلا كيف وجدتموه، وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال كيف وجدتموه، عمل إيه لما ابنه مات، قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع، اللي هو الموضع بتاعنا ده، وقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، يبقى الإنسان في الجنة ليه ما شاء الله قصر من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا، ولي غرف ولي خيام ولي قصور ولي 4 أنهار ولي، ولكن جنب ده كله بيت مخصوص مكتوب عليه بيت الحمد، يتعرف من خلاله أن الإنسان دوت احتسب حد من حبيبه سواء ابنه أو أي حد من حبيبه، فكان سبب في بناء هذا البيت اللي هو بيت الحمد. يبقى ده الموضع الأولاني في كتاب المولى عز وجل الذي قال عنه الحسن البصري عجبا لمكروب كيف يغفل عن 5. ادي الموضع الأولاني، تعال نشوف الموضع الثاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الموضع الثاني قول المولى عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الكلام دوت كان بعد غزوة أحد وهم راجعين بعد الهزيمة التي حدثت في غزوة أحد، وبعدها داخلين بقى على حمراء الأسد، اللي حاصل أن أبو سفيان بعت ناس بقى يلقوا الرعب في قلب النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم أوعوا ترجعوا تقتلوهم، ده الناس دي جمعوا لكم ما شاء الله جيوش وجايين عليكم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يندب كل من خرج في غزوة أحد أن يأتي معه عشان يقاتل هؤلاء الناس. ولما هم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رايح هو والصحابة، رجعوا بقى ما هوش يعني يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خد بالك بقى، في ساعتها على طول بلا مقدمات، فاخشوهم الفاء للتعقيب والسرعة، يعني فأسرعوا في أن أنتم تخافوا منهم وتخشوهم، فاخشوهم فزادهم إيمانا. الله، شيء عجيب جدا، بيقول لك فلان ده هيعمل فيك، يقول لا لا أنا، أنت لما قلت لي كده أنا زدت يقين في ربي إن ربي سبحانه وتعالى هو اللي هيحميني هو اللي يدافع عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يبقى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 4 كلمات، كان قدامها 4 جوائز عظيمة جدا جدا و4 ثمرات لا تقتل على قلب بشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 4 كلمات، حسبنا الله ونعم الوكيل. شو بقى، خدوا 4 ثمرات قدام ال4 كلمات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله، كل حاجة في حضرتك وكل حاجة في حضرتك ما فيش حاجة ببلاش. احنا ناس يعني بنحب الأجر والثواب. في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله، ابنها طفل صغير، قال لي هذا حج، أنا رايح أحج وما أقدرش أسيب ابني ده في البيت، فهاخده معي الحج، ينفع يحج؟ فقال أجل، يعني ينفع تأخذوا معايا الحج؟ فقال أجل ولك الأجر. مع أن المرأة لم تسأل عن الأجر وإنما سألت، قالت ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر. ليه؟ بيقولها لك الأجر عشان بعد كده تروح وتاخد الطفل الصغير ده في كل مواسم الطاعة بدل ما تاخده الأماكن فيها معصية لله سبحانه وتعالى. فالنبي بيقولها كده عشان تتعلم إن هي تودي لمواسم الخير، وبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان دايما يحب ان يكون في طاعه عليها اجر. ولذلك لو تلاحظوا حضراتكم ما فيش اي عباده في الكون ده كله الا ربطها النبي بالجنه صلى الله عليه وسلم، بدءا من التوحيد، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، الاذان من اذن 12 سنة وجبت له الجنه، الوضوء من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الا فتحت له ابواب الجنه. ثمانية، الصلاة من صلى البردين دخل الجنة، الصدقات من أنفق زوجين في سبيله دعي من أبواب الجنة الثمانية، الصيام من ختم له بصيام يوم من دخل الجنة، الحج والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، طلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، بر الوالدين الوالد أوسط أبواب الجنة، كفالة اليتيم أنا وكف اليتيم في الجنة كهتين، الجهاد في سبيل الله إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، وهكذا ما فيش أي طاعة في الكون ده كله يا جماعة إلا ربطها النبي بالجنة. ليه؟ علشان النبي يعلم ان احنا جبلنا على حب الاجر والمثوبة. فشوف هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان ما فيش اي حاجة هتعملها حتى لو كانت بسيطة، شوف دي الا ما لازم تاخد قدامها ثمرة، حتى الاربع كلمات دول قدامهم اربع ثمرات، حتى اقل حاجة في الانسان ايه دمعته، الدمعة البسيطة اللي بتنزل من العين ديت لو كانت خالصة لوجه الله، لو كانت من خشية الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل آخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دمعة واحدة سبب في أن حضرتك تيجي يوم القيامة، يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي المرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. تكون حضرتك وتكوني حضرتك في ظل عرش الرحمن بدمعة نزلت من خشية الله. فهنا بيقول لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا في ساعتها. وعايزكم تركزوا في الفاءات القرآنية اللي هي ايه، فخشوهم فزادهم ايمانا، الفاء اللي هي بتفيد التعقيب والسرعة، زي ما حصل مع سيدنا موسى، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، فاء فاوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كالطود العظيم، حاجة يعني فكان كل فرق كالطود العظيم، كان شيء عجيب جدا ان البحر انقسم لجبلين من مية والارض بقى طريق ايه يابس كده، ويمشوا فيه عشان يعدوا الناحية التانية ويخش فرعون هو وجنوده وينطبق عليهم البحر ويغرقوا. الفاءات، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، شيء عجيب جدا سبحان الملك. هنا قال لك ايه؟ قال لك فانقلبوا، انقلبوا رجعوا باربع حاجات، قالوا الاربع كلمات خدوا اربع حاجات، فانقلبوا عد معايا، يبقى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، عد اربع حاجات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله، شفت بقى الثمرات عامله ازاي؟ يبقى اول جمله من جمل الفرج اللي هي انا لله وانا اليه راجعون، تاني جمله من جمل الفرج عايزكم تكتبوا، عايزكم تكتبوا الكلام دوت، عايزكم تدونوا الكلام ده في ورقه، يعني انا مش هقول لك احفظ الايات كلها بس على الاقل اكتب المواضع اللي هذكرها لك من الايات. في الموضع الاولاني هتقرا فيه انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. الموضع الثاني هتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ادي الموضع الثاني اللي هيحصل بقى، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الموضع الثالث قول المولى عز وجل على لسان مؤمن اهل فرعون اللي هو يعتبر كان ابن عم فرعون، وهو الوحيد اللي اسلم تقريبا من 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 اسره فرعون سبحان الملك. هذا الرجل بقى عاد يذكرهم بالله ويا قوم ويا قوم ويا قوم، وفي الاخر خالص ما حدش سمع كلامه، ولا حد عايز يطيع امره، ولا حد عايز يتبع سيدنا موسى عليه السلام، ولا حد عايز يطيع ربنا، ولا حد. فقال هذا الرجل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. كانت الثمره اللي نختم بها ونكمل بقى الموضوعين الاخرين في الجزء الثاني من الحلقه، قال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى ده الموضع الثالث ان احنا نقول وأفوض أمري إلى الله، شو بقى إن الله بصير بالعباد، شو بقى الثمرة، فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله، حد بيكيد ليك، حد بيأذيك، حد بيدبر لك المكائد، قول وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمر ربنا سبحانه وتعالى يقيق كل السوء وكل من يريد أن يؤذيك وكل من يريد أن يدبر لك المكائد والمؤامرات، الله يقيق السوء ويقيق هذه المكائد بقولك وأفوض أمر إلى الله. بالموضع الأولاني إن لله وإنا إليه راجعون، الموضع الثاني حسبنا الله ونعم الوكيل، الموضع الثالث وأفوض أمر إلى الله. فاضل لنا موضعين ناخذهم بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بحضراتكم بعد الفاصل، رجعنا لكم بنكمل في خمس مواضع جميلة جدا هي من أعظم أسباب تفريج الهموم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم جميعا جميع الهموم والغموم والآلام والأحزان يا رب العالمين، ويملأ بيوتكم وقلوبكم بالفرح والسعادة والخير والمحبة والإخاء والمودة. اللهم امين يا رب العالمين، واجمعنا واياكم دايما في الدنيا على الحب في الله، واجمعنا يوم القيامه كصحبه تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعه ان الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه قال ان في خمس مواضع في القران دي من اعظم اسباب تفريج هموم. قلنا الموضع الاولاني اللي هو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هو ذا الموضع، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يبقى الموضع الأولاني من موضع تفريج الهم قول المولى عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا الموضع الثاني الذين قال لهم الناس والناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أربع كلمات قدامها أربع ثمرات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بصير بالعباد. يبقى الموضع الثاني قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. وقلنا الموضع الثالث، احنا بنقولهم بسرعة عشان قلناهم في الجزء الأولاني من الحلقة، وقلنا الموضع الثالث قول مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دفع عذاب القبر ربنا يعفنا عافيكم ويوم تقوم ساعة، يعني اللي فات ده كله كان في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. يبقى الموضع الثالث من مواضع الفرج وأفوض أمري إلى الله. تتعجبوا ان كل موضع ليه ثمره مختلفه. لما قال انا لله وانا اليه راجعون ربنا قال ايه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون، يبقى رحمه وهدايه ما شاء الله. الثاني الموضع الثاني لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال لك في اربع ثمرات مختلفين تماما عن الثلاثه الاولين، قال لك فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله ما شاء الله. الموضع الثالث لما قال وأفوض أمري إلى الله قال لك فوقاه الله سيئات ما مكروا، حد بيمكر بيك، حد يأذيك، حد بيتآمر عليك، حد بيحاول إن هو يتسبب لك في مشاكل، قول بس هو أفوض أمري إلى الله. الله عز وجل يقيك مساوئ هذا الإنسان ويقيك من مكائد هؤلاء الناس، ولو أراد الناس جميعا أن يمكروا بك ما استطاعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح واعلم أن أمة لو اجتمعت على أن ينفعوك شيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الأمر خلاص مش قابل للإيه؟ للمداولة ولا للتفاوض، الأمر خلاص يعني أقولك من زمان خلاص، يعني إيه رفعت الأقلام وجفت الصحف، محدش في الدنيا يقدر يديك حاجة ربنا مش قاسمها لك، ومحدش في الدنيا هيقدر يضر بحاجة ربنا مش كاتبها عليك. خلي عندك يقين كده وعقيدة في الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الموضع الرابع والموضع الخامس من مواضع تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. الموضع الرابع سيدنا يونس عليه السلام لما ربنا أرسله إلى قرية نينوى. قرية نينوى سيدنا يونس أرسله المولى عز وجل لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى فرفضوا، فخرج سيدنا يونس عليه السلام مغاضبا ولم يستأذن ربه عز وجل في الخروج. وكان الأصل إن سيدنا يونس عليه والسلام قبل أن يخرج من المكان اللي هو خرج منه لابد أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى، لكنه خرج بلا استئذان فعوقب هذه العقوبة. قال جل وعلا: وذا النون، يعني صاحب الحوت اللي يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه، فظن ألا نقدر عليه أي فتيقن أننا لن نضيق عليه، يا سلام، فنادى في الظلمات. يحصل لك بقى الموضوع كله، قال لك هو خارج مغاضب متضايق من قومه ان هم ما امنوش بالله سبحانه وتعالى، يعني خارج غضبان لله سبحانه وتعالى، خارج من القرية دي وهو في غاية الضيق والحزن والزعل على اهل القرية ان هم يعني لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فظن ان لن نقدر عليه اي تيقن اننا لن نضيق عليه، لكن هو نسي، هو المفروض ان هو يستأذن، فنادى في الظلمات. اختصر الموضوع ان هو خارج غضبان متضايق فجأة ألف نادى في الظلمات. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو ركب مركب مع بعض الناس، وبعدين هاجت الأمواج وكاد المركب أن تغرق، فصاحب السفينة الربان بتاع السفينة قال لهم خدوا بالكم ده في مشكلة، السفينة ممكن تغرق، نعمل إيه؟ قال لهم اتخلصوا من الأمتعة بتاعتكم، رموا الأمتعة بتاعتهم كلها في البحر. بعد ما رموا الأمتعة كلها في البحر فقال لهم مش كده برضو، السفينة برضو هتغرق، طب نعمل إيه؟ لازم نتخلص من واحد من اللي على السفينة. طب نعمل ايه؟ نموت مين يعني؟ مين يرمي نفسه في البحر وممكن الحيتان تاكله، اسماك قرش تاكله؟ فقال لهم بصوا احنا نعمل قرعة، واللي يطلع الاسم عليه هو اللي نرميه. فعملوا القرعة ديت، كل واحد حط اسمه في ورقة كده ولا في حاجة وعملوها كده، فطلع اسم سيدنا يونس عليه السلام. قالوا مش ممكن، ازاي ان احنا نقتل هذا النبي الصالح والرجل الصالح؟ عيدوا القرعة مرة تانية، عادوا القرعة مرة تانية طلع اسمه برضه على سيدنا يونس عليه السلام. فقالوا لا مش ممكن، ده مستحيل. المرة الثالثة عملوا القرعة فتلعب برضه على سيدنا يونس، فسيدنا يونس استحى، يعني مرتين جملوني، المرة الثالثة لا خلاص بقى ما فيش بد منها، وراح نام نفسه في البحر. فربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه حوت فالتقمه وهو مليم، أي أنه ملوم على ما فعله أنه خرج من قريته دون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، فلما سيدنا يونس دخل بطن الحوت، طبعا حضرتك متخيل، انا عايزك تتامل معايا وتتخيل نفسك الان دلوقتي جوه بطن حوت، حاجه طب حتى لو كان في على ايامه موبايلات ولاسلكي هتوصل للناس ازاي؟ ولو حتى قلت لهم انا الان في بطن الحوت، قال لا يا جماعه خدوا بالكم انا الان موجود في بطن الحوت، طب انهي حوت؟ خد بالك الاف الحيتان موجوده في البحر، همسك بقى حوت حوت واصطاد واروح بطنه واشوف؟ ده عبال ما اوصل يكون مات. فشوف بقى فضل ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا يونس لما دخل بطن الحوت ولقى نفسه في ثلاث ظلمات، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لأن هو لما سقط في البحر رمى نفسه بالليل، فبقى في ثلاث ظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل. فأول ما الحوت نزل قرب القعر البحر كده، فسمع يونس عليه السلام، هو طبعا مذهول لانه دخل بطن الحوت وعمره ما في حد في الدنيا دخل هذا المكان. فاول ما نزل الحوت الى قاع البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى، والحصى بيسبح، طبعا، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله، ده الكون مش بيسبح بس، الكون بيسبح وبيسجد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الشجر بيسجد وبيسبح، نعم، والسماوات والأرض والجبال، نعم، والنجوم كل حاجة بتسبح. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير. الله، سيدنا داود يسبح فالطير يسبح فالجبل يسبح، سيمفونية تسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما من ملب يلبي، وانت في الحج كده ربنا يجمعنا وياكم في الحج، وانت عمال بتقول لبيك اللهم لبيك وعمال بتلبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من ملب يلبي إلا لبى كل من على يمينه ومن على يساره من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. الدنيا كلها بتسبح، فلما حضرتك تغفل عن ذكر الله وعن تسبيح ربنا وعن طاعة ربنا تصبح نشاز في كون بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. عمري ما هكون كذاب لو قلت لك إن الألم ده بيسبح بحمد ربنا، الكوباية دي بتسبح بحمد ربنا، المكتب ده، الاستوديو ده، الكاميرا اللي حضرتك شايفني منها، التلفزيون اللي انت شايفني منه، الدنيا كلها والله العظيم بتسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولو كشف الغطاء لرأينا العجب. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، عبد الله بن مسعود بيقول والله كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري عن ابن مسعود أيضا قال والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. كان النبي يمسك الحصواية في إيده، الحصواية تحس كده إنها في إيد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فتسبح وهو بيأكل اللقمة، اللقمة في إيد النبي بتسبح، والصحابة قاعدين حواليه شايفين المعجزات الجميلة العظيمة اللي تخليهم يزدادوا إيمان كل لحظة. عشان كده صحبة النبي لا تعادلها أي نعمة في الدنيا كلها، أي نعمة في الدنيا ما تساوي عش معشار إن أنت تعيش في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الموضوع إن سيدنا يونس عليه السلام سمع الحصى بيسبح فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خد بالك من حاجة بقى مهمة جدا جدا عايز تركز فيها، هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو ده دعاء؟ لا مش دعاء صحيح. ده سيدنا يونس ما قالش يا رب نجيني من بطن الحوت، ده سيدنا يونس كل اللي عمله إن هو أثنى على ربنا ووحده سبحانه وتعالى، قال له لا إله إلا أنت سبحانك بوحدك وأنزهك من كل نقائص يا رب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا أعرف يا رب أن أنا كنت من الظالمين، أنا ظلمت نفسي يا رب. خد بالك بقى من حاجة، فربنا بيقول فاستجبنا له. فاستجبنا لإيه؟ ده مش دعاء، ده عبارة عن ثناء وتوحيد واعتراف بالذنب، تنزيه للحق سبحانه وتعالى. قال لك دي عاملة زي إيه؟ زي سيدنا أيوب لما أصيب البلاء 18 سنة ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع الله عز وجل عنه هذا البلاء، فنادى ربه سبحانه وتعالى وقال له جملة عجيبة قوي، قال له أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين. برضو ما دعاش، بيقول له أنا مسني الضر، مسني الضر يا رب، أنا تعبت ومش هقول لحاجة يا رب، أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، برضو ربنا استجاب له مع انه ما دعاش، هو أثنى على ربنا. فلما سأله احد العلماء سفيان بن عيينة بيقول له كيف يسمي الله عز وجل هذا دعاء وانه مش دعاء، ده ثناء، وبرضو في دعاء تفريج الكرب، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، والله العظيم ما في ريحة الدعاء، واسمه دعاء تفريج الكرب. أعيده بس على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم، اسمه دعاء تفريج الكرب. وزي دعاء يوم عرفة لما النبي قال أفضل ما قال خير دعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، بيقول لهم أحسن دعاء في الدنيا دي كلها دعاء يوم عرفة. تحبوا تعرفوا أنا كنت بدعي بقول أنا والنبيون من قبلي؟ قال وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالله عليكم ده دعاء؟ لا، كلمات كلها توحيد وثناء على الله سبحانه وتعالى. أما ليه سماها دعاء؟ سألوا سفيان بن عيينة، قال لهم في واحد اسمه عبد الله بن جدعان، رجل كان كريم جدا جدا في العرب، وكان في واحد اسمه شاعر بقى اسمه أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت ده في يوم من الأيام كان حصل له ظرف مردي كده، فكان محتاج فلوس، فقال أروح لعبد الله بن جدعان الكريم جدا وأكيد يعني يساعدني في تفريج الكرب اللي أنا فيه. بس هو رايح وعنده حياء، مكسوف يقول له انا عايز فلوس، مكسوف يقول له انا في ازمه محتاج فلوس. فبص له كده وقال له ايه؟ اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك؟ ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه ثناء. فعبد الله بن جيران فهم عامله زي ايه يا جماعه. عارف حضرتك لما يكون واحد فقير ومحتاج حاجه من واحد غني، مكسوف يقول انا عايز فلوس، فبيروح يقرب منه يقول له السلام عليكم، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك، ربنا يخليهم لك، ربنا يا رب يوسع عليك كل ابواب رزقك، ربنا ربنا، ويقعد يديله. هو ما طلبش حاجه، لكن رجل الغني ده بذكائه فهم ان الراجل ده محتاج، فعلى طول راح حاطط ايده في جيبه وراح ايه؟ وراح مديله للنصيب. فعبد الله بن جدعان عمل كده. اول ما لقى ابن اميه بن ابي الصلت بيقول له اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك؟ ان شيمتك الحياء. اقول لك انا عايز ايه؟ ولا كفايه ان انت تفهمها وهي طايره كده يعني؟ ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فاعطاه مالا. فقال سفيان بن عيينه: فهذا عبد رضي بالثناء بدل دعاء، فكيف لا يرضى بالثناء رب الأرض والسماء؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان عبد مجرد ما تثني عليه يعطيك، فالله عز وجل مجرد ما تثني عليه هيعطيك، مش كمان مش محتاج إن أنت تدعي بس. طيب ما في هنا شبهة، معنى كده بقى شيخ محمود خلاص بقى احنا نبطل بقى دعاء ونصني على الله ولا ندعو؟ لا، من قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء وهو العبادة. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال عمر بن الخطاب: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما دعوت فثم الإجابة. بس أسأل أعرف بس كده وادعي ربنا يكرم إن شاء الله. ده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ويقين وثقة في الله. فبيقول لك: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. خد بالك من لفظ الايه: ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي. الله، ممكن انت تكون قلت الايه غلط، هي عن عبادتي ولا عن دعائي؟ لا، عن عبادتي. طب ما هو بيقول وقال ربكم ادعوني مش اعبدوني، ادعوني استجب لكم، يبقى المفروض ان الذين يستكبرون عن دعائي. لا، ما قالش كده. قال: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلق النبي على تلك الآية وقال: الدعاء هو العبادة. الدعاء إيه؟ الدعاء هو العبادة. الله، يبقى إذن لا يفطر لساني عن الدعاء ولا يفطر لساني عن الثناء. فهنا زيدنا يونس قال جل وعلا: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وشو بقى المنحة العظيمة الجميلة؟ مفيش أي خير في الدنيا ربنا بيرزق بيه عبد ويحرم منه بقية العباد. فضل من ربنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. ما يقفلش الباب أبدا. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر حضراتكم وما بدلوا تبديلا. يا سلام. فهنا بيقول لك: استجبنا له ونجيناه من الغم، واطمنه وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك صح في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه ذي النون اذ دعا بها في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل مسلم في كرب قط او في شده قط إلا فرج الله كربه. الله، يبقى الموضع الرابع من مواضع تفريج الهم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا رب سبحانه وتعالى أمر الحوت فرفض سيدنا يونس وطلع بقى على الشاطئ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة القرع العسلي، اللي كانت بمثابة أكل وشرب ودواء وطعام، والورق بتاعها ما يجيش على الدبان لأنه كان خارج من المية أو من بطن حوت، جسمه في يعني الجلد بتاعه تهرى من درجة حرارة بطن الحوت وما كانش يتحمل أن أي حاجة تيجي عليه، فربنا أكرمه بشجرة اليقطين يأكل منها ويشرب ويتداوى، والورق بتاعها يعمل له ظل من الشمس في الجسم ما يتبهدلش، وفي نفس الوقت ما فيش ذبابة ولا حشرة تيجي ناحية الشجرة دي عشان هو ما يتأذاش، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. طب شجرة اليقطين دي محتاجة يعني شهور عشان تطلع، ربنا أمر إن الشجرة تطلع في ثانية، برد ما وصل الشط الشجرة طلعت بفضل الله سبحانه وتعالى. الموضع الخامس والأخير من مواضع تفريج الهموم قول المولى عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون علماء وعباد صالحون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى الخمس مواضع من مواضع تفريج الهم في القرآن احفظوهم معايا بالله عليكم: رقم واحد إنا لله وإنا إليه راجعون، رقم اثنين حسبنا الله ونعم الوكيل، رقم ثلاثة وأفوض أمري إلى الله، رقم أربعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رقم خمسة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الخمس مواضع دولت لو حضرتك وظبت عليهم، ولو حضرتك وظبت عليهم بيقين في الله إن شاء الله ربنا هيفرج الهم. بقي وقت قليل جدا ندعو فيه إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم صب الخير على المسلمين صب صب، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد، اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أمن في أوطاننا، اجعل مصر رخاء رخاء، أمانا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت أرض ويوم العرض عليك، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين، واجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء أو مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.